عن الحد الواجب من الطمأنينة سنة وليس بواجب. الآن أريد منكم تفصيل التعليم. علل السنية بكلام علمي دقيق، فنريد التفصيل أن نفهم التعليم، لأن تبدأ التعليم معناه الحمد لله نحن نسير على الجادة. المهم التعليم فنحن نسير على الجادة إن شاء الله. نسمع الآن تعليل المصنف.
والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاتصال على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل.
شو يعني من غير شرط ولا بدل؟ وشو التعليل هذا بأن الزائد ليس بواجب؟ والدليل على ذلك على ايش يعني؟ على ان الزائد ليس بواجب. والدليل على ذلك جواز تركه، جواز ترك ايش؟ حد الزائد، جواز تركه والاختصار على ما يحصل به الفرض، وهو ايش؟ اقل الطمأنينة، وهو اقل الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. من يشرح هذه العبارة؟ من يشرح هذه العبارة؟ ومن أتى بها على الجادة فله مني كتاب الاعتصام بتحريفه. تفضل. من غير شرط ولا من غير التهوي، لا تقولوا بالتحذير هنا في الكلام. تفضل. الظهر أنا سأقول لأن الترك سعد من بجانبته. هذا بدل ولا شرط؟ والشرط تغير دقيق، لكنك اوضح من قال. طيب نكتفي فقط بقولين. تفضل. زاد اضطر الوقت. نعم انت تفضل. طيب نكتب. انت تفضلتم اكتبوا اكتبوا. الواجب هو الذي لا يجوز تركه إلا بشرط البدل. وهو الواجب هو الذي لا يجوز تركه إلا بشرط البدل، وهو العزم على الفعل في آخر الوقت في الواجب الموسع. أو فعل غيره من الخصال المخير بينها أو فعل غيره من الخصال المخير أو فعل غيره من الخصال المخير بينها في الواجب المخير. وهذه الزيادة في الطمأنينة مثلا على أقل الواجب يجوز تركها بلا شرط ولا بدل. وهذا هو حد الندب، وهذا هو حد الندب، فتكون الزيادة مندوبة لا واجبة. يكفي. طيب الكلام الذي فيه مفهوم. من لم يفهم ما أملينا؟ من؟ طيب ما شاء الله. أحسنتم أحسنتم. طيب من يفهم ما أمرينا؟ من يفهم ما أمرينا؟ لا تغرروا بي بارك الله بي. طيب هات يا عبد الله. اخواني الواجب لابد من شرط البدل فيه، اذا ما اديت الان ننظر فيه اذا كان مخير او موسع، اذا كان موسع ما اديته لابد من بدل. ما هو بدل الواجب الموسع اذا ما اديته؟ الشرط انك تعزم على ادائه. وفي الواجب المخير اذا ما اديته فردا من افراده فالشرط ان تؤدي فردا اخر، فالواجب لابد له بشرط بدل لا يدرك الا بايش؟ الا ببدل. هذه الطمأنينة ان تركتها فهل لها بدل؟ لا بدل لها. اذا هل هي واجبة ام انها زائدة مندوبة؟ زائدة مندوبة. هذا كلام المصنف. لذا ماذا قال؟ قال والاختصار على ما يحصل به الفرد فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل، هذا معنى الكلام. طيب الان واضح ولا غير واضح؟ واضح. تفضل. انا الان مخير في الكفارة، كفارة اليمين بين عدة اشياء، فانا الان لا اريد ان اطعم 10 مساكين، فيجب علي ايش؟ العتق. يجب علي العتق، هذا هو البدل، هذا شرط البدل. لا يجوز لي الاطعام الا بشرط ان اتي ببدل من الاطعام وهو سائر الخصال التي خيرت فيها في الدليل، وهكذا سائر الاشياء. طيب هل نريد ان نبقى في المادة؟ ما نريد الامثلة، لكن واضح الكلام ان شاء الله. طيب نتقدم خطوة، نقرأ خلص. الان انهينا من موضوع الواجب، وانهينا من قاعدتين اصوليتين مهمتين في الواجب. ننتقل الى الحكم الاخر وهو الحكم الثاني من الاحكام التكليفية وهو المندوب. نتكلم عن المندوب على وجه العجلة. نعم.
قال المؤلف.
نعم. هو شرط البدل، الاصل ان يكون شرط البدل، لا ومن غير شرط البدل، هذا هو الصواب، من غير شرط البدل. نعم. نسمع، نتكلم عن المندوب.
قال المؤلف الثاني المندوب.
الثاني من الاحكام التكليفية، غير كذلك؟ تكلمنا عن الاحكام التكليفية، الاول الواجب وفصلنا شيئا لا بأس فيه من احكام الواجب، والان نتكلم عن المندوب.
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب أو في تركه عقاب، وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف.
ما في فعله الثواب، بماذا نخرج بكلامنا هذا؟ ما في فعله الثواب نخرج ماذا؟ نخرج الحرام والمكروه والمباح، وليس في تركه عقاب نخرج الواجب، لأن في تركه عقابا. نعم.
أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف. وإن شئت قل ما أمر به أمرا غير جازم، والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان.
ما أمر به أمرا غير جازم، كلمة أمر ماذا نخرج بها من هذه الكلمة؟ تعريف ما نهي له ايش؟ مكروه الحرام والمباح. وامرا غير جازم نخرج الواجب، لان الواجب ايش؟ امر به امرا جازما. نعم.
اولا امر جازم اي في تركه العقاب وهو الواجب، ثانيا وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. والدليل على شمول الأمر للمندوب
الآن، هل الأمر حقيقة الأمر في الشرع هل يدخل فيه المندوب أم لا؟ مذهبان الأصوليين، إن قلنا وأطلقنا قلنا المندوب وأطلقنا قلنا الأمر وأطلقنا فنقول يدخل، وإن قيدنا قيدنا الأمر قلنا الأمر الحتم الأمر اللازم الأمر الجازم لا يدخل. والخلاف لا ثمرة تحته، خلاف لفظي لا ثمرة تحته، فإن أطلقنا الأمر فيدخل تحته إيه؟ مندوب. وإن قيدنا قلنا هل يدخل المندوب تحت الأمر الحتم تحت الأمر اللازم؟ لا. أما تحت مجمل حقيقة الأمر يدخل أو لا يدخل؟ يدخل. لماذا؟ لأن الندب، ما معنى الندب لغة؟ الندب الدعاء إلى أمر مهم، وسيأتي على عادة المصنف يذكر المعنى اللغوي وسيأتينا إن شاء الله مع شواهده من الشعر. نعم.
والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى وافعلوا الخير أي ومنه المندوب وأمر بالمعروف أي ومنه المندوب.
إذن الآية وافعلوا الخير وأمر بالمعروف، الآية وأمر بالمعروف وافعلوا الخير، اللام ألف اللام هذه ما تسمى استغراقية، تستغرق كل خير. وأمر بالمعروف، الألف واللام في المعروف ما تسمى الألف واللام استغراقية، تشمل إيش؟ تستغرق كل معروف. فهل المندوب من الخير؟ نعم. هل المندوب من المعروف أم من المنكر؟ من المعروف. فهل المندوب يدخل تحت وافعلوا الذي هو صيغة الأمر وافعلوا الخير؟ نعم. ولا يدخل تحت وأمر بالمعروف؟ نعم. إذا الآن ظهرت لنا وجه الدلالة من ذكر الآيتين مع أن المندوب داخل تحت الأمر. نعم. أو هو أو يشمله الأمر. نسمع.
أي ومنه المندوب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب؟
إذا العدل له صور والأصل فيه الوجوب، والإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. هنالك إحسان إلزامي للطير أن نحسن الذبحة، إحسان إلزامي للأبوين، وهنالك إحسان باب الإحسان مفتوح ميدانه فسيح يتسابق فيه المقبلون على الآخرة، وكذلك إيتاء القربى التصدق منه إيش؟ منه الواجب ومنه المرغب فيه، وليس كله واجبا. فإذا قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يدخل تحت الإحسان وتحت إيتاء ذي القربى الواجب والمندوب، فخرج من هذا أن المندوب يشمله مطلق الأمر، يشمله مطلق الأمر. ولا يشمله الأمر المطلق؟ يشمله مطلق الأمر والأمر المطلق؟ مطلق الأمر. ولا يشمله الأمر المطلق؟ ليس كذلك؟ الأمر المطلق ما يراد به قسيم المقارن المندوب، وهذه المسألة التي تعبت الشباب في جنس العمل وعمل في مثل حد الإيمان. طيب نسمع نكمل.
واحتج من قال أن الندب غير مأمور به بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع أنه ندبهم إلى السواك. قالوا فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. والجواب
هذا مذهب غير واحد من علماء الأصول، منهم أبو الحسن كرخي والجصاص وأبو بكر الشاشي وأبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الإسرائيلي وفخر الدين الرازي وعبد الرحمن الحلواني وهو وجه عند المالكية، واختاره الإكره الرازي واستحسنه ابن السمعاني وصححه ابن العربي. يقولون أن المندوبة ليس داخلا تحت الأمر تحت حقيقة الأمر، بينما القول بأن المندوبة داخل هو مذهب الجماهير، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي وهو مذهب المحققين عند الحنفية ومذهب ووجه عند المالكية. أيهما أكثر القائلين بالأول أو بالثاني؟ الأول. الأول حصرنا بعضا من المخالفين من كل مذهب ومن عداهم يقولون بالأول، فأنتم قلتم الثاني أكثر على تعداد الأسماء هكذا الكثرة. طيب، يعني المذهب الذي رجحه المصنف هو مذهب الجماهير وهو الصواب. استدلوا بالآيتين، والآيتان المذكورتان استدلوا بآية وحديث، استدلا بنصين آية وحديث، والأمر الوارد في الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هل هو أمر واجب أم مطلق الأمر الذي يدخل فيه الأمر الواجب والندب؟ أمر الواجب. والحديث لولا أن أشق على أمتي إذا أمرتهم أمر إيجاب وإلزام، أليس كذلك؟ فأصبح السواك أمر ندب ترغيب وليس أمر إلزام، فخرج السواك مخالفة الأمر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الواجب، ولم يخرج عن حقيقة الأمر، أليس كذلك؟ لأن الأمر فيه ندب وفيه استدعاء وفيه طلب فعل، فمنه واجب ومنه لازم ومنه غير لازم. فالآية والحديث فقط في الأمر الواجب، أما غير الواجب لا يشملهما، فبقي أن المندوب يدخل تحت مطلق الأمر الذي هو ليس بواجب. نسمع كلام المصنف.
والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا.
نكفينا هنا ونذكر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى من زعم أن الندب تخيير، ولذا ذهب بعضهم إلى أن الندب ليس حكما تكليفيا، وأن الأحكام التكليفية فقط محصورة في الأمر اللازم وفي النهي اللازم. يأتينا هذا الكلام مع إشارة إلى بعض الأدلة، ولن سنتعجل في درسنا القادم، سنتعجل سنرجو التحضير في درسنا القادم، سنتعجل يعني سنقرأ شيئا لا بأس فيه من الآتي، والآتي سهل إن شاء الله، ولا سيما أننا تعودنا على أسلوب المصنف وعلى أسلوب الشارع، فنقطع بسرعة إن شاء الله في درسنا القادم، فنرجو التحضير
إلى فقرة الأسئلة والأسئلة التي طرحت في الدرس الماضي. جماعة مسلمون في منطقة القطب الشمالي، كيف يصلون العشاء والشمس تغرب ثم تظهر قبل غروب الشفق الأحمر؟
أما المناطق القطبية فلا يوجد لهم إلا ثلاث حالات لا رابع لها. الحالة الأولى أن يكون حالهم من حيث الوقت في بعض أيام السنة كحارنا، وحينئذ عليهم أن يصلوا صلوات الخمس في أوقاتها. والحالة الثانية أن يمتد الليل طوال 24 ساعة، وأن يمتد النهار طوال 24 ساعة، وحينئذ عليهم أن يقدروا قدره كالأيام التي يكون فيها الدجال، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه منها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا. ولما سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقالوا اقدروا لها قدرها. ولو أردنا أن نفصل التقدير وكيفيته لاحتجنا إلى وقت طويل، وممن فصل فيه وأجاد وأبدع ابن علام الشافعي في كتابه دليل الفالحين شرح رياض الصالحين. والحالة الثالثة وهي المسؤول عنها، الحالة الثالثة أن يختلط الشفقان، شفق الغروب مع شفق الحمرة، أعني ألا تظهر شفق الحمرة وهو وقت العشاء، بمجرد ظهور شفق الغربة شفق الغروب وقبل أن يظهر الشفق الأحمر الذي يثبت فيه ظهر العشاء يظهر الفجر. فحينئذ كيف نصلي؟ هذه المسألة اعتنى بها غير واحد من الفقهاء، واعتنى بها غير مجمع من مجامع الفقهية، والمجمع الفقهي الذي عقد في مكة قال يقدر وقت العشاء الآخرة بحسب آخر فترة تمايز بها الشفقان، يقدر شفق الصلاة الآخرة بحسب آخر فترة تمايز بها الشفقان. وغير واحد من الباحثين قالوا بأنه يلجأ إلى توقيت مكة لأن الإسلام انتشر هناك. ومنهم من قال، وهذا قول ثاني لبعض المعاصرين، قال ينظر في عز الإسلام وأين انتشر فيرد إلى أطول ليل وقع في الوقت الذي كان في عز الإسلام. وهذا كلام ليس بواضح، وكلام المجمع الفقهي كلام يردوهم إلى الحال الذي كانوا عليه قبله. ماذا يقولون؟ يقدر وقت العشاء إلى آخر فترة تنايز فيها الشفقان، يعني يقدرون على حسب الحال الذي كان على الجادة قبل أن يطرأ هذا الحال الذي هو ليس على القاعدة. واضح الجواب إن شاء الله. نعم.
شيخنا، في كفارة اليمين هل يجوز إطعام مسكين واحد 10 مرات أو إطعام 5 مساكين مرتين؟
مسألة فيها خلاف، والخلاف مشهور، ومذهب الحسن البصري وأبي حنيفة أنه يجزي إطعام المسكين الواحد 10 مرات، وهذا يخالف نص القرآن فكفارته الإطعام 10 مساكين. فالأحوط والأحسن والأرجح، وهذا مذهب الجماهير، أن نقتصر على ما ورد من وصف بالكفارة في الآية، فيجب أن استفهامه. ومن غلب اللفظ على المعنى في مثل هذه المسألة قال الإجزاء. والأحوط والأحسن أن نضرب 10، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض الإخوة يفطرون قبل الأذان 20 دقيقة على حد قول الثاني، ولا يتحققون من غروب الشمس ولا من دلالات الغروب، فهل هم مصيبون بهذا العمل؟ وهل يكون هذا العمل من باب تعجيل الفطر؟ فنرجو منكم تفصيل هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
أما أن يفطر الرجل دون أن يضبط الأوقات فلا يجوز، فلا بد قبل أن يفطر الإنسان أن يضبط الوقت لأن يتحقق من زيادة قوت الشمس، وأن يدبر النهار من الشرق، وأن يظهر الليل من الغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم. أما مجرد عدم رؤية الشمس فنفطر فلا. نحن الآن لو كان رجل منا صائما نظر فمواجه الشمس يفطر لو أن يفطر؟ لا يجوز ذلك. التعجيل مطلوب، وقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وفي رواية لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وثبت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا هو منهج الرافضة، يؤخرون الفطرة حتى تشتبك النجوم. وثبت عن أبي الدرداء أنه قال 3 من أخلاق النبوة، وذكر تعجيل الفطر. وقوله النبوة له حكم الرفع. وفي الحقيقة أن الناس من قديم يؤذنون تمكينا بالوقت، زعموا المغرب بعد دخول وقته، على قاعدة لابد من إدخال شيء من الليل، ويؤذنون الفجر بالليل، ومن قرأ تفسير المنار، ومن قرأ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا عند الآيات وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يجد فيه شكوى من أهل زمانه الذين يؤذنون الفجر بليل. ويقول الحافظ ابن حجر، الحافظ وفيت أي سنة؟ الحافظ مات سنة 152 من وفاة القرن، أي قرن؟ التاسع. حافظ في القرن التاسع، اسمعوا ماذا يقول. يقول في فتح الباري في المجلد الرابع صفحة 199، وحتى لا تختلف الطبعة، في شرح حديث رقم 1957 عند حديث ثاني من فعل لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، يقول الحافظ من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة. عليك متى هذا؟ أتكلم عن قبل كم؟ قبل حوالي 600 سنة. من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإبطاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للإحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. ماذا نقول؟ الله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
من سأل بهذا السؤال؟ هل هنالك دليل نقلي يستنبط منه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟
سبق الجواب في الدرس.
سأل بسؤال آخر، كيف يمكن حمل الآية ما لا طاقة لنا به كما ذكرت أي في الدرس السابق، وظاهر الآية يدل على أنهم يقصدون تكاليف لا يستطيعون فعلها، خاصة وأن كثيرا من المفسرين ذكروا أن سبب النزول هو أن الآية ناسخة لتكليف يعجز عنه مطلقا.
تحميل ما لا يطيق الإنسان يخالف بعض الآيات ظاهر، وهو وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإن كانت هنالك مشقة فهو في حال الداعين وليس بالإطلاق. ثم النسخ كان في لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا يخص ما قبلها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثم جاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما لا طاقة لنا به فالإنسان يقول تحملت ما لي به طاقة، أي مشقة شديدة. فالكلام الذي قلناه على الجادة وهو كلام الجماهير، والنسخ يخص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس في هذا الشق من الآية، والله أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.